لقد خلقنا الإنسان في كبد. ناس كتير مع الآية دي بتفتكر إن كل الدنيا شقاء وعنت. لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني معنى كده إن حياتي كلها ابتلاءات وحياتي كلها شدة وضيق. وبيظنوا إن مستحيل أبداً الإنسان لو هو على طاعة الله عز وجل يعيش لحظات متعة أو لحظات لذة، مع إن الإنسان ممكن يعيش جنة في الدنيا، ممكن يلاقي في اللحظات إنه بيجد معاني من اللذة لو أن أهل الجنة فيها فما أطيب عيشهم. ده اللي هنحاول نعرفه في حلقة النهاردة في كبد.
أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع الإنسان في القرآن وصفات الإنسان في القرآن، ومعانا النهاردة صفة ربنا سبحانه وتعالى أطلقها على الإنسان بشكل غير مفصل، يعني مطلقة من مطلقات القرآن في سورة البلد، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وبلد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. هيعني نقف شوية مع الكلمة دي أو مع المعنى ده، لأن بعض الناس بيظنوا أن معنى الكبد لو هو على القول من أقوال المفسرين بأنه الشقاء، أن في هذه الدنيا لا يوجد أي نعيم، وأن دايما حال الإنسان في شقاء وحال الإنسان في حالة من العنت، وأنه ما فيش لحظة سعادة ممكن تكون موجودة في الدنيا لإنسان طائع أو إنسان متدين. والحقيقة المعنى ده قاصر شوية لو هو بالمفهوم بتاع الكبد، لأن مفهوم الكبد أصلا عند المفسرين مختلف. يعني بعض المفسرين قالوا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني خلقناه منتصبا مستويا، وربنا سبحانه وتعالى سوى خلقه. وبعض العلماء قالوا لقد خلقنا الإنسان في كبد، ده المكان اللي خلق فيه سيدنا آدم. بعض المفسرين قالوا إن ده الكبد، وبعضهم قالوا فعلا المشقة والعنت. والحقيقة المشقة والعنت موجودة، مفيش إنسان تقريبا بيخلو من بعض المشاق والمضار في حياته، حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. سيدنا أيوب مثلا قالها صريحة، ربي ما قال ونادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بجراحات في الغزوات وكان بيوعك، ويقال يعني سألوا سيدنا ابن مسعود قال توعك يا رسول الله؟ قال أوعك كما يوعك الرجلين. فالإنسان ممكن يعاني حتى مع أفضل الناس، ممكن يبقى فيه لحظات ابتلاء. لكن معنى لقد خلقنا الإنسان في كبد مش معناه إن مفيش لحظة لذة أو لحظة متعة في الدنيا، بل بعض المفسرين ذهبوا أصلا لقد خلقنا الإنسان في كبد إن دي خاصة الآية دي بالذات كنوع من أنواع إطلاق الكبد والمشقة والعنت والضيق في الدنيا، إنها خاصة بالكافر. وبعض المفسرين ذكروا الكفار بأعينهم، يعني قالوا إن المقصود بهذه الآية الوليد بن المغيرة، وبعضهم قال المقصود بها أبو جهل. لكن عموما قالوا إن مما يشهد لهذه الآية أنها مقصود بها الكفار ما بعدها، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينان. سياق الآيات بعد كده عن يعني حد مكذب أو حد بيظن أن لن يقدر عليه أحد، فقالوا لا، ده مقصود هنا الإنسان الكافر. ويشهد أيضا لها قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقالوا أن الضنك والشقاء المطلق ده من نصيب الكافر. وحد يقول لا، ده في كفار بيتمتعوا بيتلذذوا، حصل فعلا وبنشوفه، بس قالوا أن اللذة دي لذة ظاهرية ولذة مؤقتة، لكن حقيقة الضيق الداخلي وحقيقة الضنك ممكن أنت ما تحسهاش، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه بيها أو بيكون ده يعني عاجل عقوبته في الدنيا. إنما للمؤمن بقى، تعالوا نشوف التصور الحقيقي للمؤمن، هل فعلا المؤمن لا يمكن أبدا أن يجد لذة في الدنيا؟ الإجابة لا، ممكن يجد لذات وليست لذة واحدة، ممكن يعيش جنة في الدنيا، ممكن لا يشقى. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة طه في ثلاث مواضع عن الشقاء إن المؤمن لم ينزل عليه القرآن ليشقى. ربنا قال في مطلع السورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أهو نفي للشقاء، نفي للشقاء بارتباط نزول القرآن. القرآن ده ما نزلش من عند الله عز وجل ليشقيكم. وقال أيضا في نفس السورة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وبعدين قال الآية اللي قلناها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فجعل الضنك على من أعرض، وقال أن من اتبع لا يضل ولا يشقى، وقال لسيدنا آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهنا أثبت الشقاء فين؟ خارج الجنة. فكل ما يخرجك من الجنة يؤدي لشقاء في الدنيا وفي الآخرة، وكل ما يقربك من جنة الآخرة يمتعك في الدنيا. ممكن تنال شيء من نعيم الجنة في الدنيا. مهم جدا المعنى ده، لأن كثير من الناس بيقوم يحتج، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة وفي شقاء، وإن ما فيش أي لحظة سعادة في الدنيا، وإن الدنيا دي، ويبدأ بقى يدخل على العدمية والسوداوية واليأس والحاجات اللي اتكلمنا عنها في حلقات سابقة. لا، ممكن في الدنيا ينال شيء من النعيم. ورد عن كثير من السلف حاجات عندي، يعني مثلا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: إننا نجد لحظات نقول لو أن أهل الجنة يجدون ما نجد فما أطيب عيشهم. ده احنا بيجينا لحظات كده، لو يعني بنقول يا سلام لو أهل الجنة شايفين نعيم الذكر ده، وشايفين نعيم القرب من الله ونعيم الطاعة ده، فما أطيب عيشهم، ده يبقوا متنعمين قوي. شوف الكلمة اللي قالها وطلع كده، تحس انها طلع من قلب. وشيخ الإسلام تيمية لما كان بيقول: إن جناتي وبستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنت فسجني خلوة، وإن نفيت فنفي سياحة، وإن قتلت فقتلي شهادة. حاسس إن عنده جنة في صدره، إن جناتي وبستاني في صدري. واحد تاني من السلف يقول: لو يعلم أبناء الملوك والسلاطين ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. شوف المفهوم كان عامل إزاي. ما جوش يحتجوا بالآية دي وقال لك لقد خلقنا الإنسان بكبد، يعني كل حاجة. ممكن في لحظات مشقة، ممكن في لحظات عنت، ممكن في لحظات ابتلاء، لكن في لحظات سعادة. ممكن إنسان بسجدة يقترب فيها من الله عز وجل، ويناجي فيها الله سبحانه وتعالى، ويتذكر أن ربه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يفتكر اللحظات دي فيحس بلذة الطاعة، ويكون دي من لحظات نعيم الجنة. ده في حاجة أكتر من كده، ده في حاجات من النعيم اللي في الجنة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ممكن الإنسان يجدها في الدنيا صريحة كده. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا حاجات في الجنة أهل الجنة بيتلذذوا بيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا برضو في أحاديث حاجات أهل الجنة بيتلذذوا فيها ممكن تنال شيء منها في الدنيا. يعني الراجل مثلا اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قصة المعروفة، ودخل رجل تقطر أثر الوضوء من أعضائه، كان جاي يعني بيتوضي، وبعدين سيدنا عبد الله بن عمرو راح معاه وقعد معاه كام يوم عشان يشوف إيه. لا، ما فيش يعني زيادة في العبادة، ما فيش زيادة في الصلاة والقيام، بس كان كل ما يتقلب في الليل أو كلما تعرى في فراشه ذكر الله. فجاء بعد كام يوم قال له: نعم، النبي بيقول إن أنت من أهل الجنة، وأنا مش شايف إن أنت بتعمل حاجة زيادة. فقال له: والله يعني ما أجد أو ما أعرف ما تقول، إلا أنني أبيت وليس في صدري غلا لأحد من المسلمين. شوف بقى دي، وحط معها قول الله عز وجل. خلي بالك ربنا بيقول إيه عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ده من نعيم أهل الجنة، وده في بعض الناس ممكن تجده في الدنيا. كأن معنى الحقد والغل والحسد والكراهية ده ممكن يسبب شقاء، واللي يصفي قلبه بقى، اللي حاسس ان هو يعني بيحاول دايما يطهر قلبه من الغل ومن الاحقاد ومن الضغائن، وبيحاول دايما ينام وصدره سليم تجاه الناس وتجاه اخوانه، وبيسامح وبيعفو، ده في نعيم ربنا قالها عن اهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. طب لو نزعته في الدنيا، لو قدرت ان انت تحقق شيء من هذا، مش دي تبقى لذة في الدنيا؟ مش دي تبقى نعمة من نعم الاخوة؟ ده ربنا لما سبحانه وتعالى اراد ان هو يمن على المؤمنين ويذكرهم بنعمه قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة ربنا، نعمة الأخوة اللي أهل الجنة بيجدوها، ربنا قال عنهم إخوانا على سرر متقابلين. الناس اللي دقت لذة الحب في الله، لذة من لذات الجنة والله يا أخوانا، إنك تحب أخاك في الله كده، وتقابله في الله، وتتزاور في الله، وتحب وتقول له إني أحبك في الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لواحد، واحد بيقول له إني أحب هذا رسول الله، قال: أعلمته؟ قلت له؟ قل لا. قال: اذهب فأعلمه. ليه؟ عشان يحس بالمعنى ده في الدنيا. ايه كمان ممكن تحسه من نعيم اهل الجنة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قال عن اهل الجنة، قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. وفي آية تانية: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمة. وقالين هم بيسمعوا ايه؟ الا قيلا سلاما سلاما. بيسمعوا السلام وبيسمعوش التأثيم وبيسمعوش الكذب. ده ينفع في الدنيا؟ ينفع. ينفع في الدنيا ان انت تحاول ما تسمعش الكذب. ينفع ما تعرضش نفسك للشقاء. في ناس بتعرض نفسها للشقاء، طول النهار يسمع كذب، طول النهار يسمع معاصي، طول النهار يسمع تأثيم، يسمع غيبة، يسمع نميمة، يسمع كذب. ما هو ده شقاء، ما هو ده كبد على فكرة. وتقدر تنزع نفسك عنه وتتلذذ بشيء من نعيم أهل الجنة لما تعزل نفسك عن هذا الكذب، لما تبدأ تحاول تسمع الخير، لما تبدأ زي أهل الجنة. ربنا قال: عنهم وهدوا إلى الطيب من القول. تبدأ تدور على الطيب من القول، تسمع كلام حلو، كلام طيب، كلام عن ربنا، كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلام عن الآخرة. تبدأ أنت نفسك تحاول ما تقولش إلا الطيب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تبقى دي نلت بذلك شيء من نعيم أهل الجنة. نعيم أهل الجنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم برضو من ضمنه كان بيقول عنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. شوف أنت بتتنفس بسهولة، ما حدش بيفكر في النفس إلا يعني ربنا اللي ابتلاه مثلا بضعف في النفس أو شيء من الأمراض الصدرية، لكن العادي إن أنت مش واخد بالك وأنت بتتنفس. أهل الجنة عمالين يسبحوا كده عالي زي ما أنت بتتنفس. طب دي لذة في إيه؟ طب هو أهل الجنة أصلا عليهم تكليف، مش التسبيح ده ذكر وبتاخد عليه ثواب؟ أهل الجنة خلاص خدوا الثواب ودخل الجنة، ربنا يجعلنا منهم. أمال إيه ده؟ التسبيح لذة، إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى، إنك دايما تبقى ذاكر لله عز وجل، معظم ومنزه لله سبحانه وتعالى، دي لذة. ومن أعظم لذات أهل الجنة رؤية الله عز وجل. هتقولي لا دي بقى ما تنفعش في الدنيا، صح في الدنيا لا، والآخرة سترون ربكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الدنيا مش هنشوفه. بس قال إيه؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ده في الآخرة. وفي الدنيا قال إيه؟ والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء الله من النعيم في الدنيا، إنك تبقى مشتاق إلى لقاء الله عز وجل، إنك تدعو الله عز وجل اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، إنك تسبح الله وتعظمه وتنزع ما في قلبك من غل، وتحاول أن تصفي صدرك لإخوانك، وتحاول دائما أن تنعم بنعيم الأخوة في الله عز وجل، وألا تسمع الكذب وألا تسمع التأثيم. ده من نعيم أهل الجنة، وده ممكن تحقق شيء منه، تحس أنك تتذوق شيء من جنة الدنيا. لكن مش كل حاجة كبد ولا حاجة، الكبد ممكن تحسه في لحظات، لكن تحاول أن تنال من نعيم أهل الجنة بأن تقترب. كل ما قربك من الجنة فيه نعيم في الدنيا، وكل ما بعدك عن الجنة فيه الكبد وفيه الشقاء وفيه العمت. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بلذة جنة الدنيا ولذة جنة الآخرة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا الإنسان.